بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي وشرحنا على القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه ماذا؟ الحسنى. ووصل الكلام بكم في القاعدة الثانية من قواعد الصفات، فبعد أن تكلمنا عن قواعد الأسماء الآن نتحدث بحول الله جل وعلا عن قواعد ماذا؟ الصفات. القاعدة الثانية، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. أحبتي الكرام، الصفة دائما شأنها أنها أوسع من ماذا؟ من الاسم. ذلك أن الأسماء يشتق منها ماذا؟ صفات تتعلق بالله جل وعلا، ولكن الصفات لا يشتق منها أسماء لله جل وعلا، وذلك أن الأسماء بابها أضيق من باب الصفات. فالله جل وعلا لا يسمى إلا بما سمى به ماذا؟ نفسه. أما الصفات وباب الأخبار كذلك عن الله جل وعلا وهو أوسع من باب الصفات، فيخبر عن الله بصفة وبما ليس كذلك بصفة، إذا كان لا يتضمن قدحا أو لا يتضمن عيبا أو نقصا، لأن باب الأخبار أوسع كذلك من باب ماذا؟ الصفات. فالله جل وعلا يوصف بالصفات، ولكن اشتقاق الاسم من هذه الصفة هذا يحتاج إلى نظر وإلى تأمل وإلى دليل. فالعلماء وصفوا الله جل وعلا، أو جاءت النصوص بوصفه بالمكر والكيد ووصفه بغيرها من الصفات، ولم يشتق العلماء من هذه الصفات أسماء لله جل وعلا. لماذا؟ لأن منها ما هو كمال مطلق ومنها ما هو كمال مقيد، فلا يصح أن يشتق منها أسماء لله جل وعلا. المصنف هنا قال ذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة السابقة. نعم، كل اسم من أسماء الله جل وعلا يتضمن ماذا؟ صفة من الصفات، والأسماء يشتق منها صفات لله جل وعلا. وقال هنا ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله. الصفة منها ما يتعلق بالفعل، ولما كان تعلقها بالفعل أصبحت الأفعال هنا لا منتهى لها، كما أن أقواله جل وعلا لا منتهى لها. ثم مثل المصنف رحمه الله قال من ذلك أن من صفات الله المجيء والإتيان والأخذ والبطش وغيرها من الصفات التي لا تحصى، واستدل عليها المصنف رحمه الله بأدلة كل صفة بدليلها، وقال فنصف الله بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول أن من أسماء الله الجائي ولا الآتي ولا الآخذ والماسك. لماذا؟ لأنها صفات لا يشتق لله منها أسماء، وإن كنا نخبر بذلك ونصف به. هذه القاعدة العظيمة من أنفع القواعد التي ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها، وهو أن يفرق في عملية الاشتقاق لله جل وعلا سواء كانت من الأسماء أو من الصفات، وكيف يشتق لله جل وعلا اسما له جل وعلا، وكيف تؤخذ الصفة من نصوص الكتاب ومن نصوص ماذا؟ السنة. وهل الصفات يشتق منها أسماء لله جل وعلا، أم أن الصفة تبقى وصفا لله جل وعلا ولا يؤخذ منها أسماء؟ أولا أحبتي الكرام، أسماء الله جل وعلا كما سبق في القاعدة السابقة أنها تدل على ثلاثة أمور. أولا ثبوت الاسم لله جل وعلا، ثبوت الاسم لله جل وعلا، فأسماء الله جل وعلا يشتق له منها أسماء. ثم بعد ذلك ثبوت الصفة، فكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من الصفات التي احتواها ذلك الاسم. ثالثا ثبوت المقتضى الذي تقتضيه هذه الصفة، فالسميع السمع، والبصير البصر، والحليم الحلم، والكليم الكبير صفة الكبر، والحليم صفة الحلم، وغير ذلك من الاشتقاقات التي أخذت من الأسماء وما تضمنته هذه الأسماء من صفات تطلق على الله جل وعلا. فأسماء الله تتضمن الصفات، وكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، ونحن نعلم أن هناك صفات لا علاقة لها بالأسماء، بل جاءت مستقلة وغير مرتبطة باسم، وهذا كثير أحبتي. هناك صفات تأتي يوصف الله جل وعلا ولا علاقة لها بكونها ماذا؟ بكونها كونها اسما من أسماء الله جل وعلا، إنما يوصف الله جل وعلا بها ماذا؟ على سبيل ماذا؟ على سبيل هنا تطلق على الله جل وعلا على سبيل ماذا؟ على سبيل الإخبار أو على سبيل الاتصاف لله جل وعلا. هنا أحبتي الكرام، كلنا يعلم كذلك أن كل صفة متضمنة لاسم لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى، أو لا يقال أن كل صفة تتضمن اسما، لأن الله سبحانه وتعالى ثبت أنه يجيء، وثبت أنه يملك ويقبض ونحو ذلك. وصفات الله جل وعلا تتعدد في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة، وصفات الله جل وعلا تدل على إثبات مشيئته، وتدل على إثباته جل، وتدل على إثبات ماذا؟ الوصف له جل وعلا. لذلك من تأمل منكم النصوص يجد أن الله وصف نفسه كما ذكر المصنف بصفة المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن أيضا في مواضع كثيرة، يوم يأتيهم الله، وذكر الله جل وعلا مجيئه سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، وجاء ربك والملك صفا صفا. ولم يصف العلماء نفسه بأنه، أو لم يشتق من هذه الصفة وصفا له بأنه جائي، وكذلك وصف الله نفسه بأنه يمسك السماوات ويقبضها، وأنه يبسط جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وقال الله جل وعلا: والسماوات مطويات بيمينه، فوصف الله جل وعلا بأنه يطوي السماء بيمينه، ووصف الله جل وعلا أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض. ومع ذلك كل هذه الأوصاف التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة ماذا؟ لم في نصوص الكتاب والسنة لم يستخرج العلماء لها أسماء لله جل وعلا، فلم يصفوه بأنه قابض، بمعنى أن القبض اسم له جل وعلا من هذه الصفة، أو لم يصف الله جل وعلا بأنه يجيء الجائي، أو غيرها من الأسماء التي اشتقت من هذه ماذا؟ الصفات. ولم يصفوه جل وعلا كذلك بأنه ماذا؟ بأنه الماكر، وقد قال جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير ماذا؟ الماكرين. ولو تأمل منكم أحبتي هذا الأمر لوجد أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة، ولكن ليس كل صفة لله جل وعلا تتضمن اسما من أسمائه سبحانه وتعالى. والمصنف رحمه الله هنا قال فإن باب الصفات أوسع، وهذا حقيقة صحيح أحبة الكرام، باب الصفات من تأمله يجد أنه أوسع. وصفات الله جل وعلا لا حصر لها ولا عدد، وصفات الله جل وعلا جاءت في النصوص، ووصف الله نفسه سبحانه وتعالى بصفات كثيرة. ولأجل ذلك لابد أن نعلم أن صفات الله جل وعلا غير محصورة بعدد، كما أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد. والعلماء لم يسموا الله جل وعلا بكل صفة وصف به نفسه، لأن باب الأسماء أوسع، بينما باب الصفات ماذا؟ أضيق. فصفة المجيء والإتيان والبطش وغيرها يسمى بها الإنسان، لكنها ليست من أسماء الله. بعض العلماء علل فقال إن أسماء الله جل وعلا حسنى وبالغة في الحسن غايتها ومنتهاها، ولا يصح أن يسمى الله بالماكر والكائد والباطش، لأنه ليس مما بلغ كما يقال في الحسن غايته. والله جل وعلا لا ينبغي أن يسمى إلا بما كان حسنا، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنحن عندما نسمي الله باسم لابد أن يتضمن هذا الاسم كمالا لله جل وعلا، ويكون الكمال في لفظه، ويكون الكمال كذلك في معناه، وتكون هذه الصفة كمالا سواء كانت بالإطلاق أو كانت حتى بالتقييد، بخلاف بعض الصفات التي لا تطلق على الله جل وعلا إلا من باب ماذا؟ التقييد، لتضمنها ببعض صفات ماذا؟ النقص، التي لا يصح أن يتصف الله جل وعلا ماذا؟ بها. لذلك العلماء ذكروا هذه القاعدة حتى يفرقوا بين الاشتقاق في عملية الأخذ للأسماء، وكذلك لا يؤخذ لله جل وعلا أسماء في الصفات التي يخبر عن الله جل وعلا. فأنت إذا أخبرت عن الله جل وعلا بصفة أو خبر عن الله جل وعلا لا يصح أن يشتق من هذا الخبر اسما لله جل وعلا. لذلك العلماء كانوا دائما يقولون يجوز في باب الإخبار ما لا يجوز في باب ماذا؟ التسميع. وأنت تسمي الله بالقابض والباسط على سبيل الإخبار، ولا يدل ذلك على أن القابض والباسط اسما من أسماء الله جل وعلا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل ماذا؟ الآخر. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ماذا؟ أنه ينزل جل وعلا. ولم يشتق العلماء أو لم يعبد العلماء ويسمون الله بالنازل، فلا يصح أن يقال عبد النازل ولا عبد الماكر ولا عبد الباطش، مع أنه جل وعلا يبطش ويمكر ويأتي، وكل ذلك من باب الوصف والإخبار لا من باب ماذا؟ التسمية. فالعلماء لم يقولوا بجواز تسمية العبد نفسه بعبد الماكر باعتبار أن المكر صفة من صفات الله. وهذا أحبة الكرام حصل خلط من بعض العلماء في هذه القاعدة، فذهبوا إلى وصف الله جل وعلا بأنه ماكر ثم اشتقوا من هذه الصفات أسماء لله جل وعلا، فقالوا من أسمائه الماكر والكائد ونحو ذلك. ونحن نقول أنه لا يصح هنا أن يوصف الله جل وعلا بصفة ثم يشتق من هذه الصفة اسما لله جل وعلا، لأن الأسماء للعلماء في تسمية الله جل وعلا ضوابط قيدوها وأطلقوها وحصروا أسماء الله جل وعلا التي جاءت في النصوص، فينبغي علينا أن نلتزم بهذا الحصر وأن لا نخرج عن هذه الضوابط في اشتقاق الأسماء وإطلاق الله جل وعلا عليه بها. وكلنا يعلم أن إطلاق أي اسم من الأسماء على الله جل وعلا ينبغي أن ينظر في معناه أولا، وينبغي كذلك أن ينظر فيما تضمنته هذا المعنى من جهة الحسن والجمال والجلال، وأن يقتصر في هذه التسمية على ما ثبتت بها النصوص أو دلالات هذه النصوص في وصف الله سبحانه وتعالى. فليس مرد ذلك العقل، وليس مرد ذلك ماذا؟ الاجتهاد المجرد من الشخص، بل لا بد أن ينظر أن هذا الاسم متضمن لصفة عظيمة ومنزه الله جل وعلا فيه عن النقائص وعن العيوب. لذلك العلماء بينوا على أن من الصفات ما هو كمال مطلق كالصفات الخبرية كالوجه واليدين والساق والأصابع، والصفات الفعلية التي لا يؤخذ منها أسماؤه جل وعلا، فلا يسمى الله بالضاحك ولا الغاضب ولا المستوي ولا النازل ونحو ذلك، لأنها لم تبلغ في درجات الكمال مطلقها، ولا تكون هذه الصفات إذا أطلقت إلا كمالا في حق الله جل وعلا. وكذلك من الصفات التي فيها نقص مطلق، وهذا النقص في القرآن أحبة الكرام جاء على سبيل الإجمال، وقد يأتي أحيانا على سبيل التفصيل لكنه قليل جدا، الغالب أنه يأتي النفي ماذا؟ مجملا، وإذا كان مفصلا فهو لإثبات كما قال العلماء كمال ماذا؟ الضد، وهذا ثابت في حق الله جل وعلا، وهذا سنبينه في قاعدة التفصيل والإجمال في صفات الله جل وعلا. فعلينا في هذا الباب وهو باب الأسماء الحذر من اشتقاق من الصفات أسماء لله جل وعلا، مع الإقرار بأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأخبار أوسع كذلك من باب ماذا؟ الصفات. وهذه القاعدة يعكسها بعض العلماء فيقول إن باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب ماذا؟ الأخبار، كما أن هذا أوسع من هذا فإن هذا أضيق من هذا. وهذا يبين لكم على أن أهل السنة والجماعة لهم منهج عظيم في اشتقاق الأسماء لله جل وعلا، وأنهم لم يطلقوا العنان لأنفسهم لأبواب الاجتهاد في اشتقاق الأسماء لله جل وعلا دون الالتزام بالنصوص التي جاءت عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الأسماء هي أعلام وأوصاف، وأن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، وأنه ينبغي أن يلتزم في نصوص الصفات ما جاء عن سلف هذه الأمة في النظر والاستدلال والأخذ من الصفات بحذر، وأن الله جل وعلا يوصف بهذه الصفات وهو جل وعلا متصف بها، ولكن لا يشتق من هذه الصفات أسماء لله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.